سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار يقرأها حسين سعيد. أجرى رئيس الوزراء البولندي ماريك بيلكا مباحثات مع الرئيس جلال طلباني، وقال الرئيس طلباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بيلكا:
أعربنا عن رغبتنا في توسيع وتعزيز العلاقات مع جمهورية بولونيا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية وحتى العسكرية أيضا.
وكان رئيس الوزراء البولندي الذي وصل اليوم إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها يرافقه وزيرا السياسة الخارجية والدفاع، كان أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري، وعقد جانبان في ختامها مؤتمرا صحفيا مشتركا. أوضح الجعفري جانبا من مباحثاتهما قائلا:
ونظرا لوجود قوات بولندية في العراق، أكدنا على أهمية أن تتضاعف جهود هذه القوات لتدريب العراقيين لغرض التمكن بأقصر وقت ممكن لتحمل المسؤولية الأمنية من قبل القوات العراقية.
أما رئيس الوزراء البولندي بيلكا فأكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك قائلا:
And we are proud that we have contributed to stabilization of Iraq.
إن بولندا تدرك حجم التحديات التي يواجهها الشعب العراقي، ونحن ساهمنا وسنساهم في دعم العراق وسنستمر في ذلك، ونحن مصممون على إبقاء قواتنا في العراق رغم أن مهمتها قد تتغير من المساهمة في تثبيت الاستقرار إلى التدريب، خاصة أن القوات العراقية في مدينة واسط قد أصبحت قادرة على حفظ الأمن يوميا.
وذكرت وكالة باب البولندية الرسمية أن رئيس الوزراء بيلكا سيوقع مع الجانب العراقي اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة ستكون الأولى من نوعها. وصل الشيخ غازي الياور نائب رئيس الجمهورية العراقية إلى العاصمة البحرينية المنامة ظهر اليوم في زيارة رسمية. أعلنت وكالة الأنباء البحرينية أنه سيجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين البحرينيين تتناول العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع التي يشهدها العراق. وشكر نائب رئيس الجمهورية العراقية الشيخ غازي الياور في تصريح صحفي مملكة البحرين على مواقفها الداعمة والمساندة للعراق. أعلن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بمناسبة عيد الصحافة السورية بخصوص الزيارة التي ينوي رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري القيام بها إلى سوريا، أعلن أنه لم يحدد موعد لها بسبب ما قال أنها عراقيلة توضع أمامها، موضحا أن دمشق تعمل مع من وصفتهم بالأخوة في العراق على أن لا يحول بيننا وبينهم حائل مهما كانت العراقيل صعبة حسب تعبير الوزير. وحول الاتهامات العراقية المتكررة الموجهة إلى سوريا بعدم السيطرة على حدودها مع العراق، قال الشرع إن هذه اتهامات لا دليل عليها ولا أساس لها، واتهم مسؤولين عراقيين لم يسمهم بأنهم وراء إطلاق مثل هذه التهم، وأضاف إن هؤلاء لا يتمتعون بمصداقية حسب تعبيره. وأكد الشرع حرص دمشق على إقامة أفضل العلاقات مع بغداد، مشددا على ضرورة العمل في هذا الاتجاه، موضحا أن سوريا متفاهمة مع تركيا وإيران لدعم العراق والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته واستقلاله. استدعت إسرائيل سفير الفاتيكان لاستيضاح سبب عدم ذكر البابا بينوديكت السادس عشر إسرائيل بالاسم في سياق إدانته لسلسلة من أعمال العنف التي وقعت في عدد من الدول في الفترة الأخيرة. وكان البابا بنديكت السادس عشر أدان الهجمات التي وقعت في مصر وتركيا والعراق وبريطانيا. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن عدم ذكر البابا العملية الانتحارية في نتانيا في الثاني عشر من الشهر الجاري سيفسر على أنه منح شرعية للهجمات الإرهابية على اليهود، ورفضت سفارة الفاتيكان التعليق على بيان الخارجية الإسرائيلية. أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن الولايات المتحدة لا تعتزم سحب قواعدها العسكرية من دول آسيا الوسطى في الوقت الراهن، لا سيما أن وجودها تم بناء على اتفاقيات ثنائية ومصالح مشتركة مع بلدان المنطقة. ونفى رامسفيلد خلال مؤتمر صحفي عقده في عاصمة قرغيزيا بشكيك وجود أي خطر من بقاء القواعد العسكرية الأمريكية في دول آسيا الوسطى، وكان رامسفيلد وصل إلى بشكيك ليلة أمس في زيارة رسمية في إطار جولة على دول آسيا الوسطى في محاولة لإقناع قادتها بالتخلي عن مطالبتهم الإدارة الأمريكية بسحب القواعد من المنطقة. ذكرت مصادر أمنية وطبية أن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا عندما فتح مسلحون النار على حافلة كانت تقل عمالا إلى منازلهم من مصنع الفارس في منطقة أبو غريب بعد ظهر اليوم. وبينما أعلن متحدث طبي أن المستشفى الذي يعمل فيه استلم 17 جثة، قال مصدر في الشرطة العراقية إن القتلى هم 12، أما الجرحى فعددهم 6. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سعادة أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير المراسلين. نبدأ أولا من العاصمة بغداد التي يزورها حاليا رئيس الوزراء البولندي مارك بيلكا، وقد أجرى لقاء مع رئيس العراقي جلال الطلباني. وعقب اللقاء عقد مؤتمر صحفي مشترك ينقل لنا ليث أحمد جانبا منه. وعن أهمية هذه الزيارة قال رئيس العراقي جلال الطلباني:
نحن مسرورون اليوم بزيارة رئيس وزراء بولندا الصديقة. نحن شكرناهم على مساهمتهم في تحرير العراق وفي صيانة الأمن والاستقرار في العراق، وأعربنا عن رغبتنا في توسيع وتعزيز العلاقات مع جمهورية بولونيا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية وحتى العسكرية أيضا.
من جانبه أكد رئيس الوزراء البولندي أن صفة القوات البولندية ستتغير في نهاية هذا العام من قوات قتالية إلى قوات تأهيلية وتدريبية.
rozmawialiśmy o obecności polskich żołnierzy, o naszych planach na najbliższy czas.
نحن تحدثنا عن تواجد العسكري البولندي في العراق. اليوم سأشارك في مراسم تسليم القيادة للتدوير الخامس لي المجموعة الخامسة من الجنود البولنديين المتواجدين في العراق، ومع نهاية هذه السنة وبداية السنة التالية سنغير صفة وشكل تواجدنا في العراق إلى صفة تأهيلية وتدريبية أكثر من الآن.
من جانبه أوضح الرئيس العراقي أن القوات الشعبية العراقية قادرة على توفير الأمن في العراق، إلا أن قرارات مجلس الأمن لا تسمح إلا للقوات النظامية بذلك.
نحن نعتقد بأننا سنستطيع بنهاية العام ونكون قادرين على تأمين قوات عراقية كافية لتحل محل القوات التي تغادرنا. نحرص على أن تقوم القوات النظامية من جيش وشرطة وقوات أمنية بالمهمة، وإلا إذا اعتمدنا على القوات الشعبية المسلحة نستطيع الآن أن نضمن ذلك. وهنالك مئات الألوف من العراقيين المسلحين المستعدين للدفاع عن وطنهم ولدحر الإرهاب، ولكن قرار مجلس الأمن حتم علينا الاعتماد على القوات النظامية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي إطار زيارته للعراق أجرى رئيس الوزراء البولندي والوفد المرافق له لقاءات مع المسؤولين العراقيين. وبعد لقائه برئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري عقد مؤتمر صحفي مشترك أشاد فيه الجعفري بدور بولندا والقوات البولندية المتواجدة في العراق في حفظ الأمن.
تحدثنا عن خصوصيات تجربتنا ونجاح العملية السياسية وعن التقدم لأجهزتنا الأمنية، ونظرا لوجود قوات بولندية في العراق أكدنا على أهمية أن تتضاعف جهود هذه القوات لتدريب العراقيين لغرض التمكن بأقصر وقت ممكن لتحمل المسؤولية الأمنية من قبل القوات العراقية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء البولندي مارك بيلكا أن بولندا تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية ومثمرة مع العراق، مضيفا أن بولندا تدرك حجم التحديات التي يواجهها الشعب العراقي.
What I would like to add is two things. One is that we in Poland know very well what challenges ahead of Iraq. And I personally know it even better. And we are proud that we have contributed to stabilization of Iraq.
إن بولندا تدرك حجم التحديات التي يواجهها الشعب العراقي، ونحن ساهمنا وسنساهم في دعم العراق وسنستمر في ذلك، ونحن مصممون على إبقاء قواتنا في العراق رغم أن مهمتها قد تتغير من المساهمة في تثبيت الاستقرار إلى التدريب، خاصة أن القوات العراقية في مدينة واسط قد أصبحت قادرة على حفظ الأمن يوميا. أما الموضوع الثاني الذي أود التحدث عنه في هذه الزيارة هو فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، سواء كان على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، ولنقضي بهذه العلاقة على الروتين السياسي بين البلدين.
We ascribe a great importance to this visit. We think this is a normal routine visit and we are determined to make our friendly relations.
وأوضح الجعفري في سؤال عن وضع القوات البولندية في العراق وهل تم الاتفاق حول انسحاب هذه القوات قائلا:
جرى حديث حول تدريب القوات العراقية بشكل مكثف أكثر، وقد لعبت القوات البولندية بتدريب القوات العراقية خلال الفترة المتواجدين فيها الآن، وأيضا بنيتهم أن يصعدون مستوى التدريب أكثر فأكثر، وأيضا هم كذلك أبدوا رغبة شديدة بأنهم ينسحبوا بالوقت الذي تتولى القوات العراقية مهماتها في مسألة ملء الفراغ الأمني.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى مستمعين الكرام في بغداد، فبرعاية رئيس الجمهورية العراقي جلال طلباني أقيم على قاعة المسرح الوطني مهرجان الجواهري الثالث. مراسلتنا سوسن حبيب كانت هناك والتقت بنجل الشاعر العراقي الكبير الجواهري، كما التقت بعدد من الشعراء والكتاب العراقيين، ونقلت لنا في سياق تقريرها الكلمة التي ألقاها الشاعر محمد حسين آل ياسين في جلسة الافتتاح.
كان الجواهري رحمة الله عليه يتمنى أن يجد في الجيل الجديد من يمثله أو من يخلفه أو من يرفع راية مدرسته، والحق أن مدرسة الجواهري التي هي المدرسة المتنبية الشامخة العالية من الناحية الفنية، مدرسة تتعصى على كثيرين ولا يستطيع ارتقاء مرقاها العالي إلا القلة من الموهوبين الكبار.
هذه الكلمات قالها الشاعر محمد حسين آل ياسين في جلسة افتتاح مهرجان الجواهري الثالث الذي أقيم على قاعة المسرح الوطني برعاية الدكتور جلال الطلباني رئيس الجمهورية واتحاد الأدباء ووزارة الثقافة، تخليدا لهذا الشاعر الكبير والذي تحدث عنه نجله الدكتور كفاح محمد مهدي الجواهري قائلا:
حياة الجواهري كانت كلها مليئة ومترابطة، وترابط عضوي ما بينه وبين المواطن العراقي والشعب العراقي، وكان يقاسمه جميع أتراحه وأفراحه. فالجواهري حياته كانت لا أستطيع أن أتكلم عنها بغير أنه حياة أي شخص اعتيادي. أنا أعتقد أن الجواهري ومن كان معه من رفاق الدرب من مهدي المخزومي ومن الجواد علي الطاهر ومن الآخرين من كبار أدباء وثقافيه هم اللي أسسوا هذا الاتحاد، وتراثهم ومواقفهم هي التي أدامت هذا الاتحاد حتى اليوم.
وعما يمثله الجواهري في عالم الشعر قال الشاعر علي حسن الفواز أمين الشؤون الثقافية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق:
يمثل الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري رمزا شعريا وثقافيا كبيرا، وأعتقد أن رمزية الجواهري الكبير تعمل الشيء الكثير في الحراك الثقافي، لأن الثقافة عادة والإبداع بشكل خاص يعطي للرموز الإبداعية الكبيرة أهمية كبيرة في تحريك الكثير من الفعاليات، الكثير من القيم السرية للإبداع.
أما عن إمكانية ولادة شاعر آخر يمثل امتدادا للجواهري، علق الشاعر عادل عبدالله مدير تحرير جريدة الصباح:
لا أعتقد أن في الوقت الحاضر يمكن أن يولد جواهري آخر. الجواهري سليل تاريخ شعري عريق، وهو اختصار للحظات الإبداعية لهذا التاريخ، وهو تحايث عظيم مع كل ما من شأنه أن يكون وطني وسياسي أثناء عمره الطويل الذي عاشه في العراق أو في خارجه. انتفاء وجود جواهري آخر أعزوه بسبب خاص إلى عدم عناية الشعراء العراقيين المعاصرين بالقضية السياسية، كان الجواهري في شعره يمثل خلاصات وطنية وسياسية.
سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر ونبقى في بغداد، حيث تحدث السيد شمال المفتي مدير عام التنسيق البيئي في وزارة البيئة العراقية، والذي كان ضمن الوفد المرافق لوزيرة البيئة العراقية في زيارتها الأخيرة لعمان، تحدث عن الهدف من الزيارة والاتفاقيات التي وقعها العراق في مجال حماية البيئة. جاء ذلك في لقاء أجرته مراسلتنا ضمية حسين.
في ظل المحاولات المستمرة للمؤسسات العراقية للارتقاء بمستوى أدائها بالأساليب العربية والعالمية، ونظرا للإهمال الكبير الذي ظلت تعاني منه البيئة في العراق، استجابت مؤخرا وزارة البيئة العراقية لدعوة عدد من المنظمات المهتمة بالبيئة ومنظمة الصحة العالمية لتبادل الخبرات وتدريب الكفاءات في الأردن. الوفد الذي ترأسته وزيرة البيئة قام بزيارة وزارة البيئة الأردنية والبنك الدولي في عمان ومجموعة من المنظمات المعنية بحماية البيئة للاطلاع على آخر الأساليب العلمية المستخدمة في حماية البيئة. عن هذه الزيارة يحدثنا شمال المفتي مدير عام التنسيق البيئي وأحد أعضاء الوفد البيئي العراقي.
كان هناك استعراض لجميع النشاطات التي قامت بها هذه المنظمات، وفي مقدمتها مشروع الأهوار المدعوم من اليابان، وهناك مشاريع للتطوير الذاتي والقدرة الذاتية شملت أكثر من 200 من الكوادر التابعة للوزارة وحتى لوزارات أخرى، شملت دورات عديدة، وأهم ما كان من أمور مستجدة كان عن طريق منظمة سيها وهي تابعة لمنظمة الصحة العالمية، تعنى بأنشطة الصحة البيئية بتأسيس مركز للمعلومات البيئية والصحية في وزارة البيئة. يدعم هذا المركز بمبلغ 70,000 دولار للتأثيث والأجهزة، و70,000 دولار آخر للمكتبة البيئية. هذا كان شيء جديد بالنسبة لنا، وطلبوا منا خلال أسبوع أن نحدد الفوكال بوينت وأن نجيبهم بكتاب رسمي لموافقتنا لهذا المشروع.
وعن دعم البنك الدولي لمشاريع حماية البيئة في العراق علق المفتي بالقول:
البنك الدولي حاليا ليست له مشاريع رغم أننا التقينا بهم، وتمويل الدول المانحة يكون عادة عن طريق اليونيب للمسائل البيئية، حاليا يعني موقفهم يكاد يكون صفر. بالنسبة إلى الفقرة الثانية من هذه الزيارة، شمل ورشة عمل لدراسة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالبيئة. هناك أكثر من 33 اتفاقية بيئية لم يوقع عليها العراق. تناولت الورشة بحدود 10 إلى 11 اتفاقية، وضم الوفد ممثلين عن وزارة البيئة ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومجلس الوزراء والصناعة. كان بصراحة يعني ورشة عمل مركزة جدا وحيوية، وكل ما يتعلق بالاتفاقيات نوقشت، ويجب توظيف كل هذه المعلومات بصيغة بحيث يفهمها أصحاب القرار. عندما ترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء تكون بصيغة: هل سيستفيد العراق من هذه الاتفاقية؟ ما هي الالتزامات التي تقع على العراق؟ نحن ننتظر هذه المرحلة.
وبخصوص تطور التعاون بين هيئة البيئة في إقليم كردستان ووزارة البيئة في بغداد، قال شمال المفتي مدير عام التنسيق البيئي:
بهذا الخصوص أن وافقت وزارة البيئة على إفاد 3 كوادر من هذه الهيئة، وقد حضروا معنا وشاركوا في كل ما يتعلق بالورشة، وقريبا ستحول هذه الهيئة إلى وزارة بيئة، حينها يكون التعامل أسهل كما أعتقد. فيما يتعلق بالإقليم طبعا تكون مستقلة، ولكن فيما يتعلق بالعراق عموما لا تكون مستقلة، وإنما القرار النهائي لوزارة البيئة في بغداد.
ضمية حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مهمة القضاء على الإرهاب الأسود.
وضعت الحكومة الانتقالية المنتقلة.
Rise of Iraqi democracy is bringing hope to reform.
صدام ما ممكن واحد يغفر له أبدا.
إن شاء الله ما بفرق إحنا بين سنة وشيعة وأي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين إنه ترجع السيادة
للعراق. نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة.
عماد جاسم، إذاعة.
جمان العبيدي، إذاعة.
ليث أحمد، إذاعة.
خماء المحسن،
حيدر الرشيد، إذاعة.
نادية الدليمي،
أحمد الزبيدي، إذاعة.
رمياء حسين، إذاعة.
سلمى ميخائيل،
ليلى أحمد، إذاعة العراق.
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة حنا حيكم من جديد وعودة إلى بغداد. فبعد لقائه برئيس الجمهورية العراقي، أعلن وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن الوزارة وضعت خطة أمنية جديدة للقضاء على المسلحين وإعادة الأمن إلى المناطق المتوترة. التفاصيل مع ليث أحمد.
أكد وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي أن الرئيس العراقي جلال طلباني قد صادق على الخطة الأمنية الجديدة التي تقدمت بها وزارة الدفاع. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدفاع عقب لقائه رئيس الجمهورية صباح اليوم الثلاثاء.
زرنا السيد رئيس الجمهورية في هذا الصباح وتم مناقشة الخطط الأمنية في داخل بغداد وخارج بغداد، علما بأن هناك الكثير من الإجراءات الأمنية الجديدة التي تلافت كل الأخطاء الماضية تم الاتفاق عليها من أجل أن تكون عمل فاعل على الأرض خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
وعن المناطق التي ستشملها الخطة الأمنية الجديدة خارج بغداد أضاف الدليمي:
هذه الخطة تنطلق من الموصل وتل عفر وسنجار البعاد ربيعة، وستنزل أيضا مع الحدود السورية إلى القائم وعكاشات وحصيبة، ومن القائم ستنزل قوات التي تمثل هذه الخطة إلى منطقة العبيدي والرمانة وراوة و حديثة وهيث، إلى أن نصل منطقة الرمادي ومن منطقة الرمادي إلى الفلوجة. وهذه التفاصيل أعتقد تم أخذ إجراءاتها العملية على الأرض بكل دقة، وحصلنا على موافقة السيد الرئيس من أجل أن ننطلق فيها بشكل عملي.
وأعرب وزير الدفاع عن أسفه لإنكار الجانب السوري بدخول متسللين إلى العراق عن طريق الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى وجود أدلة على ذلك.
الجانب السوري مع الأسف لحد الآن يحاول أن ينكر أي تسلل من الحدود السورية العراقية إلى داخل العراق، وهذا الأمر حقيقة ليس تهمة للجانب السوري، وإنما واقع الحال هذا الأمر موجود ولدينا كل الأدلة عليه.
وعن المنافذ التي عبر عن طريقها المتسللون أوضح سعدون الدليمي:
المسارب والطرق التي يدخل منها المتسللين عن طريق الحدود السورية إلى العراق حقيقة هناك ثلاث خطوط، الخط الأول أو المدخل الأول عن طريق ربيعة، وهناك خط آخر حقيقة هو مدخل القائم، يعني هذا المدخل أيضا القائم حصيبة أيضا يقوم بنفس الطريقة، يدخل عن طريق القائم ويأخذ عدة مناطق في المنطقة الغربية ليصلوا إلى بعض المناطق اللي هي أصبحت مع الأسف مثلا منطقة العبيدي والرمانة ومنطقة راوة، مناطق أصبحت حاضنة للمتسللين والإرهابيين القادمين من خارج الحدود. وهناك مدخل آخر هو مدخل الوليد أيضا من المنطقة الغربية، وهذا يأخذ نفس المسار وأحيانا يدخل في الصحراء، ومعظم السيارات المفخخة مع الأسف تدخل عن هذا المدخل.
وفي رده على سؤال تقدمت به إذاعتنا عن الخروقات التي حدثت من قبل الجانب الكويتي على الحدود جنوب العراق، أجاب وزير الدفاع:
وزارة الدفاع العراقية أعتقد وزارة تحمل رسالة للسلم وتحمل رسالة للتعاون وتحمل رسالة لكي تكون مصدر للتنمية ليس للهدم، فأنا لا أتمنى لا على الأخوة الكويتيين ولا غير الكويتيين أن يحرجون في هذه المرحلة، إذا لديهم حقوق فنحن على أتم الاستعداد لكي نجلس معهم ونتحاور، أما من يرسل جنود من هذا الطرف أو ذاك لكي يضع مؤشرات على الحدود أعتقد هذا ليس بالعمل الحكيم، أعتقد أنه ليس عمل حكيم، وهناك وسائل أخرى يمكن أن نجد فيها نقاط للتلاقي والتفاهم أحسن من هذه الضجة، لأن هذه الضجة لا تخدم أحد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل متابعتنا للتقارير مستمعينا الكرام، وننتقل إلى النجف الأشرف حيث تابع مراسلنا ليث محمد علي الأوضاع في المدينة بصورة عامة وخاصة أسباب الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها المدينة.
تشهد النجف ومنذ صباح الاثنين إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت الدوريات الثابتة في العديد من تقاطعات الطرق الرئيسة والفرعية، فيما عززتها الدوريات المتحركة المشتركة للجيش والشرطة. ضابط في أمن النجف فضل عدم ذكر اسمه، يؤكد لإذاعتنا أنها مجرد إجراءات احترازية. من جهته مسؤول في المؤتمر الوطني يؤكد وجود السيد نائب رئيس الوزراء أحمد الشلبي في النجف، ويعتقد أن تلك الإجراءات عائدة لوجود نائب رئيس الوزراء، إلا أنه لم يعلن عن موعد وصوله إلى النجف. لكنه أكد أن الزيارة لم تكن تنظيمية، لأن ما قرر الحزب لم يبلغ بها، فهي زيارة رسمية ستستهدف العديد من المحاور، وعلى رأسها الزيارة التي قام بها إلى سماحة السيد علي السيستاني بمنزله صباح الثلاثاء. هذا وأضاف المصدر أن زيارة أحمد الكلبي للمرجع الشيعي الأعلى تأتي في إطار تبادل الرأي حول الأوضاع الأمنية في العراق واستطلاع رأي سماحته في آليات الاستفتاء على الدستور وما يمكن أن تؤول إليه العملية السياسية. وأضاف أيضا أن ثمة المزيد من القضايا المهمة التي سيناقشها مع محافظ ومجلس محافظة النجف كالخدمات وعقود الإعمار. وأكد أيضا أن السيد الشلبي قد يعقد مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته للنجف يتحدث فيه عن القضايا ذات المساس بحياة المواطن اليومية. وفي صعيد غير ذي صلة، أزمة وقود العجلات تدخل أسبوعها الثالث، ولتر البنزين يصل إلى 1000 دينار عراقي في الأسواق السوداء. من جهتها مديرية توزيع المنتجات النفطية في النجف تطلق توزيع مادة البنزين لمدة 24 ساعة يوميا ومن كافة محطات البنزين في محاولة منها للقضاء على الأزمة، على حد تعبير السيد علي السيد سلمان المشرف العام في المديرية، الذي أكد أن كميات البنزين الواصلة للنجف كميات كبيرة جدا، والمشكلة تكمن في منافذ التوزيع. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
أما في الناصرية فقد تابع مراسلنا مهدي الحسناوي آراء 3 من ممثلي الحركات والأحزاب السياسية في محافظة ذي قار حول موضوع الفيدرالية التي تطالب بها المحافظات الجنوبية. وبداية التقى بالسيد أبو فرقان الدراجي ممثل حزب الدعوة تنظيم العراق الذي تحدث عن موقف حزبه من فيدرالية إقليم الجنوب.
رأينا رأي أكثرية الشعب العراقي بأن تكون أن يوزع العراق ويقسم العراق على هيئة فدراليات أو أقاليم إدارية بعنوان إداري، فدرالية إدارية وليس فدراليات أخرى. لا تكون هذه الفدراليات على عنوان عنصري أو عنوان مذهبي أو عنوان آخر، بل فدرالية إدارية لأن فيها كثير من المصالح التي تتحقق لأبناء المناطق خصوصا المحرومة منها في وقت النظام السابق، والتي قد لم تحصل على استحقاقاتها حتى بعد سقوط النظام. ولكن يجب أن يكون للمخلصين من أبناء الشعب الذين أوذوا وقهروا وهجروا وتعرضوا للكثير من مضايقات النظام السابق، يجب أن يكونوا هم في الصدارة لأنهم أكثر الآخرين أصحاب لهذه القضية والذين أكثر أذى من غيرهم. ولكن نرى في الآونة الأخيرة تصدي بعض الشخصيات، بعض الشخصيات التي تنادي بالفدرالية، وبعض هذه الأسماء معروفة لدى الجميع قد لا تكون أكثر حرص من غيرها، قطعا حريصة ولكن لمصالح معينة، وبعضهم انتهج أسلوبا جديدا كان سابقا يعمل بواجهات معينة معروفة لدى الجميع.
ويقول السيد حاتم الحصونة نائب مسؤول حركة الوفاق الوطني في محافظة ذي قار حول موضوع فيدرالية إقليم الجنوب.
ضمن برنامج حركة الوفاق الوطني أن يكون العراق ديمقراطي دستوري اتحادي أي فيدرالي، ولكن حاليا لدينا تحفظات حول هذا الموضوع، تحفظاتنا حول الموضوع وموضوع المحاصصة. إذا كانت الفيدرالية تبنى على موضوع المحاصصة أو تهميش الآخرين فهذا شيء المفروض لدينا.
ويقول كذلك محسن خزعل أحد قيادي الحزب الشيوعي العراقي حول موضوع فيدرالية إقليم الجنوب،
إقامة حكومات لا مركزية، يعني قد تكون لكل محافظة خصوصيتها تخضع إلى الحكومة المركزية لكنه هي متخلصة تماما من هيمنة الحكومة المركزية الهيمنة المقيتة. فرؤيتنا أنه المسببات لقيام فدرالية الجنوب الآن غير متوفرة، كون الوضع الأمني، الدستور غير مكتمل، فكل منظومات الوضع السياسي والاجتماعي للشعب العراقي الآن معطلة بسبب عدم بروز أو عدم انبثاق الدستور العراقي. فإحنا لسنا ضد إقليم الجنوب ولسنا ضد فدرالية الجنوب، بل هنالك أسس يجب أن تقوم عليها فدرالية الجنوب. الآن يجب أن نؤخر هذا المطلب إلى أن يتهيأ الظرف المناسب ومن ثم يعطى لكل محافظة خصوصيتها، وبهذا قد حققنا الحكم اللامركزي.
كانت هذه 3 آراء لممثلي الحركات السياسية في محافظة ذي قار حول فيدرالية إقليم الجنوب.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم التقارير، وهذه المرة ننتقل إلى أربيل حيث يقيم المعهد الكردي للانتخابات دورة تخصصية لتدريب عدد من الشباب في مجال توعية السكان بموضوع الانتخابات ومراقبة قوانينها وآليات إجرائها في إقليم كردستان والمناطق الأخرى. للتعرف أكثر على هذه الدورة التقى مراسلنا شمال رمضان بالسيد سركوت حما حسين مسؤول قسم التدريب في المعهد، والذي تحدث بداية عن طبيعة العمل في هذا المركز حيث قال:
المعهد الكردي للانتخابات منظمة غير حكومية مستقلة، كما سمعت تأسست وتعمل في مجال الانتخابات. عملها أو هدفها نشر التوعية الانتخابية بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، ونشاطنا أو أهدافنا نعمل من خلال إقامة دورات ومراقبة الانتخابات من أجل توعية الناس والمواطنين. نقيم الأعمال ورش الأعمال وأعمال توعية جماهيرية للدخول بين الجماهير، نقيم دورات تأهيلية للشباب وكوادر المنظمات في هذه الدورة الذي يشارك فيه 21 طالب وطلاب المراحل النهائية لكلية القانون والعلوم السياسية وكلية الإعلام، التي في نفس الوقت هم كوادر لمنظمات المجتمع المدني خصوصا الذي يعملون في مجال حقوق الإنسان والانتخابات.
سيد سركوت، يعني هل أنتم يعني هل لديكم في منظمتكم علاقة أو تعاون أو اتفاق للعمل مع الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات التي عملت خلال الانتخابات الأخيرة المنصرمة؟
اللجنة العليا للانتخابات ليس لها عقد أو عمل مشترك مع أي منظمة، ولكن المنظمات كعمل أو كواجب على أكثر تقوم بدورات أو بمراقبة الانتخابات، ونحن كمنظمات عملنا في مراقبة الانتخابات الشهر الأول من عام 2005 أو الانتخابات التي نعمل عليها الآن. عملنا من خلال شبكة عين، وعملنا من خلال هيئة مستقلة أو كجروب مستقل للمنظمة، حوت أو ضمت 500 مراقب ومتطوعين مراقب الانتخابات من بداية قوانين الانتخابات وإدارة الانتخابات إلى يوم إجرائها، وبعدها تسلم السلطة أو نقل السلطة السلمية إلى من يكون مسؤول في الانتخابات.
هناك انتخابات مقبلة ويعني هناك إجراءات أو عمل أو نشاط للمنظمات والجهات التي لا علاقة بهذا الموضوع، أنتم ما هي استعداداتكم لهذه الانتخابات المقبلة؟
بالتأكيد لدينا عمل أو لدينا نية للعمل والاستراتيجية. هذه الدورة بداية لهذا العمل والاستراتيجية، لأننا نهيئ بعض المؤسسات أو المنظمات الغير حكومية المستقلة في هولير وكركوك وبغداد وسليمانية، ونريد الاستفادة المجتمع المدني من هذه الكوادر في التهيئة لمراقبة الانتخابات وتوعية الناس من أجل الانتخابات. نحن الآن نعمل حاليا على الاستعداد التوعية من أجل الدستور والتصويت على الدستور وآلية الاستفتاء ومراقبة الاستفتاء، وبعدها مراقبة القوانين الانتخابية أو القواعد الجديدة التي تظهر من الهيئة العليا للانتخابات حل الانتخابات ومراقبة الانتخابات في يوم أيامها.
تعليق أخير، يعني هل بالمعوقات في عملكم؟
المعوقات أولا كما قلنا معوقات إدارية، فمثلا نحن لنا إجازة في الحكومة الإقليم كردستان، الحكومة المركزية بتركة المحافظات ديالى وصلاح الدين لا يسمحوا لنا لا بالعمل بحرية. ثانيا معوقات بعض المنظمات تعمل أو سبق العمل وإعطاء المال للمراقبين وقتل روح التطوعية بين المواطنين أو الذين يحبون العمل والتطوع في هكذا عمل.
السيد سركوت حما حسين المشرف على الدورات في المعهد الكردي للانتخابات، شكرا جزيلا لكم في نهاية اللقاء.
شكرا.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
سنتين وين بقر الله بقر الله مش ما يبس نتين وين بقر الله بقر الله بصوري لو مرينا بقر الله بقر الله من مفتات تين بقر الله بقر الله شكر بك فنتين وين بقر الله بقر الله مش ما يبس نتين انوني مر على يم شمياتي كي خيا الفرسا ين فارلت يماتي بقر الله بقر الله زمني لو منيلا بقر الله بقر الله من مفتات تيليا بقر الله بقر الله شمر ميك قنيتيلا بقر الله بقر الله مش ميات سليتيا
تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. وننتقل مستمعين الأكارم إلى دمشق، حيث قامت السلطات السورية بتسليم السعودية 12 متطرفا وفق خطة لتسليم عدد من المتطرفين المنتمين إلى جنسيات عربية. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية من مرسلنا جامبلتشكي.
أعلنت دمشق رسميا أنها قامت بتسليم 12 متطرفا إلى المملكة العربية السعودية كأول دفعة من بين من اعتقلتهم من جنسيات عربية مختلفة كانوا يسعون للدخول إلى العراق. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن السلطات السورية المختصة باشرت بتسليم عدد من المتطرفين الموقوفين لديها وينتمون إلى عدة جنسيات عربية إلى دولهم. وأكد الخبر الرسمي أن لهؤلاء علاقة بالأحداث الأخيرة التي جرت على الأراضي السورية، وخصوصا الحادثة التي وقعت في 22 من يونيو الماضي وقتل فيها المتطرف التونسي مجدي الزريبي على الحدود السورية اللبنانية. ودون أن تشير إلى مصدر الخبر ذكرت وكالة سانة أن الزريبي كان يخطط لإقامة معسكر لتدريب المتطرفين على الأراضي اللبنانية، وذلك بما يتناقض مع تصريحات كانت مصادر لبنانية أدلت بها أخيرا وقالت إن الذين اعتقلتهم السلطات السورية على الحدود المشتركة لا علاقة لهم بجماعات إسلامية متطرفة، وإنما كانوا مواطنين عربا يحاولون الدخول إلى لبنان بطرق غير شرعية بقصد العمل. وقالت سانة إنه قد تم تسليم أول دفع من هؤلاء المتطرفين إلى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، وعددهم 12 متطرفا، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الأشقاء العرب في جهود مكافحة التطرف والإرهاب. ورفضت مصادر دبلوماسية الأخذ بالقول أن دمشق بدأت تستجيب للضغوط المفروضة عليها فيما يتعلق وضبط عمليات التسلل إلى العراق، وقالت لإذاعتنا إن دمشق تمارس هذا الدور منذ فترة ليست بالقصيرة، وهي لطالما حافظت على قناة خلفية للتعاون مع الأمريكيين في محاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة، كما أنها تشارك بفاعلية في عمليات التنسيق العربية بهذا الخصوص، لكن الاختلاف في موقفها هو في تعاطيها مع الإعلام، حيث بدأت أخيرا بتسريب هذه المعلومات بل وحتى في نشرها بشكل رسمي. وأوضحت المصادر أن البيان المطول الذي وزعته الخارجية السورية عن اللقاء الذي جمع نائب الوزير وليد المعلم مع السفراء المعتمدين في دمشق بشأن الموضوع العراقي له خير مثال على طريقة جديدة في التعامل الإعلامي مع هذا الملف. وأكدت المصادر أن عمليات تسليم المتطرفين السعوديين قد تمت عبر القنوات الأمنية بين البلدين دون تدخل القنوات الدبلوماسية، ولا تتوفر لدى سفارة المملكة في دمشق أي معلومات حول عملية التسليم ولا عن تاريخها أو إذا ما كان الأشخاص المسلمين هم من المطلوبين في المملكة العربية السعودية. وكان وليد المعلم أبلغ السفراء المعتمدين في دمشق أن الإجراءات التي قامت بها سوريا منذ احتلال العراق العام 2003 أثمرت في ضبط الحدود وعن توقيف 1240 متطرفا من جنسيات مختلفة تم تسليمهم إلى بلدانهم عبر السفارات والأقنية الأمنية، موضحا أنه لا يزال لدينا قيد التدقيق 69 موقوفا متطرفا من جنسيات مختلفة، ومؤكدا أنه تم أيضا التدقيق مع أكثر من 4000 سوري غادروا أو حاولوا المغادرة إلى العراق بقصد القتال هناك. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وننتقل مستمعينا الأكارم إلى الشأن الدولي المتعلق بالعراق، فقد صرح ناطق باسم الخارجية الروسية بأن جلسة رابطة دول جنوب شرق آسيا ستعقد في لاوس عما قريب، يشارك فيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومن المرتقب أن تتناول الجلسة عددا من القضايا الدولية بما فيها الوضع في العراق. التفاصيل مع مراسلنا ميخائيل لندنينكو.
أعلن الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو بأن الوزير الروسي سيرجي لافروف سيحضر جلسة لرابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بآسيان من المرتقب أن تعقد في لاوس الخميس والجمعة المقبلين، وسيركز الاجتماع على مناقشة شتى القضايا الدولية بما فيها الوضع في العراق وأفغانستان والشرق الأوسط وإصلاح الأمم المتحدة. اتصلنا هاتفيا بالمحلل السياسي الروسي البروفيسور غريغوري كوساتش، واستطلعنا رأيه عن أهمية إشراك كافة دول العالم وليس فقط الدول الكبرى والدول المجاورة للعراق في تنقية الأجواء في البلاد.
العالم بكامله يحاول أن يسهم بقصد ما في حل القضية العراقية. بالنتيجة كانعقاد في العاصمة اللاوسية الآن للجمعية للدول المنضمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا حسب رأيي يكون حادثا يدل على أن العالم ككل مهتم بحل القضية العراقية وإيجاد الحلول المناسبة لتلك القضية، تلك الحلول التي تتفق مع مصالح الشعب العراقي نفسه. بالأحرى لابد أن نرحب بهذا بعقد الجمعية لأسيان في العاصمة اللاوسية.
هناك عدد كبير من الدول الإسلامية في هذه المنظمة رابطة الدول جنوب شرق آسيا، هل يمكن لها أن تقنع المسلمين العايشين في العراق بإيقاف التمرد وبحقن الدماء في العراق؟
أنا برأيي أن الواجب الرئيسي في الفترة الحالية للدول الإسلامية بما فيها تلك التي تنضم إلى رابطة عصيان في أن تعمل كل ما في إمكانها بأن تبذل قصارى جهودها فيما يخص بالقضاء على التمرد في العراق ودفع المسلمين العراقيين نحو الاندماج في المؤسسات الحكومية العراقية الجديدة التي لا تزال في حالة تكوينها. فالدور الرئيسي في هذا المجال يرجع قبل كل شيء إلى الدول الإسلامية والجماعات الإسلامية في البلدان الأخرى غير الإسلامية.
شكرا بروفيسور غريغوري.
العفو.
كان هذا المحلل السياسي الروسي البروفيسور غريغوري كوساتش في حديث مع مراسلكم ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، رابطة الدول المستقلة.
هذه إذاعة العراق الحر. ننتقل مستمعينا الكرام إلى الكويت، حيث تابع مراسلنا سعد العجمي ردود الفعل الرسمية حول التظاهرات التي قام بها مزارعون عراقيون على المناطق الحدودية بين البلدين احتجاجا على الأنبوب الحديدي الذي تقيمه الحكومة الكويتية. يتضمن التقرير رأي المحلل السياسي وسكرتير تحرير صحيفة القبس الكويتية ناصر العبدلي حول العلاقات الكويتية العراقية.
سارعت القيادتين السياسيتين في الكويت والعراق إلى إرسال تطمينات لتهدئة التوتر الذي طرأ في علاقات البلدين شعبيا على الأقل بعد تظاهرات قام بها عراقيون خلال اليومين الماضيين على الحدود بين البلدين، حملوا فيها لافتات تندد بالكويت وحطموا خلالها أنبوبا حديديا أقامته السلطات الكويتية على طول الحدود. قال العراقيون المتظاهرون إنه اخترق مزارعهم وأملاكهم الخاصة. ففي اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد ورئيس الحكومة العراقية إبراهيم الجعفري أكد الأخير على أن الكويت تمارس سيادتها على أراضيها وهذا حق مشروع لها، وأن العراق الجديد يعترف بالحدود المرسمة بين البلدين ويحترم كافة القرارات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص. وكان موقف الجعفري هذا محل تقدير القيادة الكويتية والتي عبرت على لسان وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح عن امتنانها لما قاله الجعفري. وقال الصباح في تصريحات صحفية: نحن نؤمن بأن القيادة العراقية تدرك جيدا أن الكويت لا تتعدى على حقوق الآخرين وإنها أكثر الدول حرصا على استقرار العراق وسيادته ولن تستطيع أي جهة الإساءة لعلاقات البلدين. وشدد الشيخ محمد على أن مد الأنبوب الحديدي هدفه حفظ الحدود العراقية من أي اختراقات لعناصر شريرة من وإلى العراق، مضيفا: نحن نسعى مع شقائنا لحفظ الأمن والاستقرار، وأكدنا في اجتماعات دول الجوار على ضرورة تعاون لحفظ الحدود من أي انتهاكات ونقوم بما هو مطلوب منا في هذا الشأن. في غضون ذلك أكد وزير الداخلية الكويتية الشيخ نواف الأحمد أن بلاده ماضية في إتمام مشروع مد الأنبوب الحديدي على طول حدودها مع العراق لحفظ أمنها، وأنها تمارس سيادتها على أراضيها وهو حق مشروع للدول. حول هذا الموضوع معي على الطرف الآخر المحلل السياسي وسكرتير تحرير صحيفة القبس الأستاذ ناصر العبدلي. سيد ناصر، يعني هل تعتقد أن ما حدث يعكس نوع من أجواء عدم الثقة في علاقة البلدين الكويت والعراق ولو شعبيا على الأقل؟ يعني نظام صدام سقط، هل ما زالت هناك يعني أجواء من عدم الثقة تراها فيما حدث في هذه التظاهرة؟
طبعا ما حدث يعني على الحدود العراقية الكويتية من يعني مظاهرات من الجانب العراقي يعبر عن يعني توتر في العلاقة بين الشعبين، يعني لا زالت هناك بعض الأمور العالقة بين الشعبين إلى الآن لم تحل. وحتى وإن كان هناك علاقات متميزة بين الحكومتين إلا أن السياسة لا تنسحب على العلاقة بين الشعبين الكويتي والعراقي، ولا زال هناك شرخ ربما بعد الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، لا زال في النفوس شيء مما يؤدي إلى أن تكون العلاقة متوترة على الدوام.
يذكر أن أكثر من 1200 عراقي أغلبهم من المزارعين قد قاموا بتجمهر أمام مركز العبدلي الكويتي على الحدود مع العراق، حيث نزعوا أجزاء من الأنبوب كونه يخترق أراضيهم وأملاكهم الخاصة، وقذفوا رجال الأمن الكويتيين بالحجارة ورددوا هتافات وحملوا لافتات تندد بقرار ترسيم الحدود الذي عليه النظام العراقي السابق، وهو الأمر الذي نفته الكويت على اعتبار أن التمديدات أجريت داخل الأراضي الكويتية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah. مثل